درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا رحمه الله تعالى: باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب. إيش عنوان الدرس؟ باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لابن نمير. قال: حدثنا أبو أسامة. ما اسمه؟ حماد بن أسامة الكوفي، مشهور بكنيته رحمه الله، ومن رجال أكمل جماعة. قال الحافظ: ثقة أكمل ثبت رحمه الله، وذكره في طبقات المدلسين هات في الطبقة الثانية. قال: ومحمد بن بشر أكمل الكوفي. قال فيه الذهبي الإمام الحافظ التبت. قال فيه الحافظ بن حجر: ثقة حافظ، هم رجال جماعة. قال: عن زكريا بن أبي زايدة أكمل الكوفي أيضا رحمه الله. وهذا زكريا له ولد اسمه يحيى، وهذا زكريا قال فيه الإمام أحمد ثقة حلو الحديث، ثقة حلو الحديث رحمه الله، وذكر الحافظ أنه ثقة. وعلى كل ذكر بعضهم أنه كان يدلس عن ابن جريج والشعبي، وبعضهم أطلق الكلام، وذكره الحافظ ابن حجر في مراتب المدلسين في الطبقة الثانية، يعني الذين تدليسهم خفيف. هذا أمر. أمر آخر أن المدلس إذا كان من رواة الصحيحين ولم يصرح بالتحديث أن هذا لا يكون داع لتضعيف الحديث، لأنه يعلم أن الإمام البخاري وهكذا الإمام مسلم قد اطلع على ما فيه التصريح بهذا الحديث أو ما يكون مقويا له، فيحتمل تدليس المدلسين في الصحيحين. هذا قال به جماعة، والسير على هذا حاصل. وأما ما ذكره الألباني في الإرواء أن يعني هذا الحديث قد تفرد به أنس وأن زكريا لم يصرح بالتحديث، فهو صحيح لم يصرح، لكن لا يصل هذا أعني العنعنة إلى تضعيف الحديث. قال: عن سعيد بن أبي بردة أكمل الأشعري الكوفي. قال فيه الحافظ: ثقة ثبت، ومن رجال الجماعة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك صحابي أكمل، وهو أحفظ الأنصار أكمل لحديث رسول الله. عندك أبو سعيد الخدري، عندك جابر من الأنصار الذين حفظوا فوق الألف، لكن أكثرهم حديثا أنس. هنا قصة سأذكرها لكم. ذكر القاضي العمراني رحمه الله، قال: كان السيد العلامة هاشم بن يحيى الشامي من أكابر علماء صنعاء واليمن في القرن الثاني عشر الهجري، وكان يسكن بحارة في صنعاء القديمة، فمرض بالفالج الذي هو الشلل. قال: فجاء إمام اليمن في تلك الفترة حسين بن المتوكل لزيارة الشامي في بيته، فلما وصل المنصور حسين هذا الإمام إلى بيت الشامي كان باستقباله خادم قديم للعلامة الشامي، فأراد الإمام المنصور أن يداعب ذلك الخادم، فقال له: كم لك عند الوالد هاشم الشامي؟ قال الخادم: أنا في خدمته منذ 10 سنين. فقال له المنصور: منذ 10 سنين؟ هذه المدة خدم فيها أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ عن النبي آلاف الأحاديث وعلما جما، فماذا حفظت أنت من علم الوالد هاشم الشامي؟ هاشم الشامي سمعتم أنه من العلماء. فقال الخادم: ما كان عند النبي بقرة يعصب لها أنس ابن مالك، يعني يعصب لها يعني يؤتى بقضبها كذا ويجمعه ويربطه ويعطيها تأكل، ولو كان للنبي هذه البقرة يعني التي عند الشام، لو كان للنبي هذه البقرة ما حفظ أنس حديثا واحدا. فضحك المنصور وتعجب من قدرة الخادم على الجواب المسكت. وهذه الشبهة ما أكثر ما يهلك بها الناس، يعني الشخص يكون مقصر، ضيع، فرط، فيه من البلاء ما فيه، فإذا أراد من يقومه وشجعه يتعلم، يأتي بعلل، أنا وفيني وحصل كذا إلى آخره. والمطلوب من المسلم أنه يقبل التعديل ويسعى في التكامل في الخير والتزود من الخير ما استطاع، ولا يستسلم لهذه العلل فيبقى محروما، منبودا، ضائعا إلى آخره. قال هنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث أفاد الألباني رحمه الله في الإرواء أنه لم يأتي، لم يجد له شاهدا ولم يجد له متابعا، فمن يبحث لنا مع الألباني كفى به باحثا. الألباني رحمه الله يعني عنده من القدرة والاطلاع وسعة الاطلاع ما شاء الله، لكن لا يمنع العلم ما حواه أحد ولا أحاط به أحد. من يعمل لنا بحثا، من هو نشيط يعمل، وربما نستفيد ويستفيد هو. ها، من رفع يده عندك؟ هنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد. هذا حديث أنس فيما يتعلق بشكر الله بعد الأكل. قد تقدم لنا حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علمنا أن نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا إلى آخره. وتقدم لكم هنالك ذكر عدد من الأحاديث التي تقال بعد الفراغ من الأكل. صحيح يا رجال؟ تذكرون ذلك ولا ما تذكرون؟ من يقوم يسردها لنا؟ يسرد لنا ما ذكرنا في ذلك الدرس؟ من يقوم يذكر لنا بعضها؟ قم. نعم، هذا حديث أنس الأول، هذا واحد. بقي عند هذا، جئته أنا قبل قليل. عند غيره يا رجال، ما أدري يعني استفدتم من الدرس الأول وأقبلتم على شكر الله وعلى حمد الله بعد انتهاء الطعام، وإلا نقرأ لنا هكذا وما في عمل ولا في آداب ولا في كذا، فهذه محاربة للعلم، ويخشى على الشخص أن يعاقبه الله إذا كان لا يجد في العمل بما يتعلم، إذا كان لا يجد في العمل بما يتعلم. طيب من قم يا ابن قم، انظر إيش عندك، أعانك الله. إيش تقول أنت إذا انتهيت من الأكل؟ إيش الذي تحمد الله به؟ إيش تقول؟ الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. تمام، هذه الصيغة قد جاءت، هذه الصيغة قد جاءت، وهي من الصيغ الواردة والمطلوبة والمشروعة. ها، عند غيره إيش تقول أنت؟ قم. عندنا حديث أبي أيوب: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هذا من حديث أبي أيوب، تفضل. ذا بالبخاري من حديث أبي أمامة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. المهم يعني أمر العمل بالأحاديث والعمل بالقرآن والسنة والآداب، هذا هو، وهذه وظيفتنا، هذه وظيفتنا، وهذا ما جئنا نتعلم إلا من أجل هذا. أما إذا كنا سنبقى جهالا، إذن فربما يكون الجهل أخف على الشخص من إذا تعلم ولم يعمل بما يتعلم. والحمد لله الخير موجود، وأكثركم على خير وعلى إقبال وعلى آداب وعلى حب وتعظيم لكل حديث نقرأه، والحمد لله. قوله هنا: إن الله ليرضى عن العبد، قوله إن الله لفظ الجلالة بمعنى الإله الحق، وليرضى اللام هي للتوكيد وهي المعروفة بالمزحلقة، هذا بالنسبة للإعراب. وقوله يرضى في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهذه الصفة لله من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته، وكذلك أيضا الصفات الخبرية. وكذلك أيضا هذه الصفة من صفات الله قد جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة، يقام الإجماع على ذلك. أما القرآن ففي آيات كثيرة رضي الله عنهم ورضوا عنه في غير ما آية، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما السنة فهذا الحديث وأمثاله كمثل إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا وهو متفق عليه إلى غير ذلك من الأحاديث. أما الإجماع فإنه قد زبر في بحث إجماعات المفسرين في سورة آل عمران عند قوله تعالى والله يحب المحسنين. الإجماع على أن الله متصف بصفة جليلة ألا وهي رضاه، ألا وهي رضاه، وهذه الصفات تليق بجلاله وكماله. ورضا المخلوق معناه، رضا المخلوق معناه السرور والفرح بالشيء، السرور والفرح بالشيء والقبول له والانبساط إليه، هذا بالنسبة لرضا المخلوق. وأما رضا الخالق فسمعت أن صفة تليق بجلاله وكماله وعظمته، لا يقال كيف ولا يمثل بها رضاك مثل رضا المخلوق، وكذلك أيضا لا تعطل هذه الصفة ولا تحرف، وإنما تثبت لله على الوجه اللائق بالله عز وجل. هذه الصفة صفة الرضا من الصفات العظيمة الجليلة، الصفات العظيمة الجليلة. ولهذا ذكر العلماء أن أشرف ما يعطيه الله أهل الجنة أنه يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ومعنى رضواني أي رضاي، ومعنى رضواني أي رضاي. فقالوا هذا أشرف ما يعطاه أهل الجنة، يعني أشرف مما فيها من النعيم. وقع الخلاف في هذا والرؤية، هل يعني هذا الرضا الذي يخبر الله عز وجل عباده في الجنة هو أفضل على الإطلاق أم رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة أفضل؟ والذي يظهر أن هذا أفضل والله أعلم. ومن هنا بعض العلماء اعترض على هذا الحديث وقالوا كيف يعطي الله رضاه، رضاه للآكل والشارب، للآكل والشارب الذي حمده، وهذا الرضا عطاء عظيم جدا. والذي يظهر أن رضا الله عز وجل يعطيه لعباده بحسب ما تسببوا في ذلك، فلا يلزم يعني أن رضاه عن الحامد إذا أكل وإذا شرب كمثل رضاه يعني عن أنبيائه ورسله وهكذا عن أهل الجنة، لا يلزم هذا. قال إن الله لا يرضى عن العبد. بالنسبة للرضا من قبلنا، الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا مسألة في عند قوله تعالى في آخر سورة المائدة عند قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الفيروز آبادي العلماء قد أجمعوا على أن الرضا مستحب مؤكد. المراد بالرضا هنا الرضا بالأقضية والأقدار المؤلمة، الرضا بالأقضية والأقدار المؤلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية وقد تنازع الناس في الرضا بالفقر والمرض والذل ونحوهما، هل هو مستحب أو واجب؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مستحب. إذن هذا الرضا كما سمعتم فيما يتعلق يعني بالأقضية والأقدار التي يكرهها العبد. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وأما الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب، ونقله عنه السفارين في لوامع الأنوار. قلت لا يختلف العلماء اختلافا مؤثرا في أن الرضا بالأقدار المؤلمة مستحب، واختلفوا في وجوبه، والراجح عدم وجوبه لعدم ورود دليل وجوب في ذلك، وهذا قول أكثر العلماء. وأما الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فهذا من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وآكد المتحتمات بإجماع أهل الإسلام. هذه المسألة الثانية من مسائل الليلة. المسألة الثالثة طيب نقرأ هنا قول إن الله ليرضى عن العبد، قول عن العبد شامل يعني لكل من يحصل منه ما ذكر في الحديث. ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، الأكلة هي الواحدة يعني أن يأكل أكلة واحدة، أكلة واحدة، والأكلة بالضم، الأكلة بالضم يعني ما كان أكثر من مرة. قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. استدل بهذا الحديث كما قال قرطبي أبو العباس في المفهم رحمه الله، قال في هذا دليل على أن الله يعطي على العمل القليل، يعطي عليه ما يعطي مما وعد به سبحانه وتعالى. ومنهم ما يقول يعطي عليه الأجر الكثير، هذا صحيح، لكن لا يكون هذا يعني صارفاً لإثبات صفة الرضا لله عز وجل. قال أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، هذا اللفظ أن يأكل الأكلة فيحمده عليها فيه الحث العظيم للمسلمين على الاهتمام بحمد الله وشكره عند الفراغ من الطعام، عند الفراغ من الطعام أن الشخص يحمد الله ويشكر الله على ما أنعم به عليه وأجزل. وهذه من الأمور المهمة والنافعة جدا. فمن رزق، من رزق الشكر والحمد والثناء على الله عند الفراغ من الأكل والشرب، وهكذا عند استخدام النعم ونيل النعم، فإنه ينال من الأجر والثواب والرفعة والمكافأة عند الله ما ينال من ذلك. قال أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا كان هذا الحديث تضمن أمرا عظيما، إذا كان الله يرضى عن العبد في الأكلة يأكلها الأكلة الواحدة فيرضى الله عنه إذا حمده عليها، فكيف يعني بأكلات لا يحصيها إلا الله يأكلها العبد ويحمد الله العبد كلما أكل ويحمد الله كلما شرب؟ فالذي يسير على هذا السير العظيم المبارك سيكون معه من الأجور ومن الثواب وكذلك من الطاعة والقربة عند الله ما يكون له، وينال الرضا من رب العالمين جل شأنه. ما أحسن هذا. قد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للطاعم الشاكر، للطاعم الشاكر، ما للصائم الصابر. انظر الذي يصوم ويصبر على العطش وعلى الجوع وعلى الحر بسبب يعني ما يتحصل عليه من معاناة وتعب، كم له من أجور ومنزل عند الله وقبول إلى آخره. فهكذا الرسول بيّن أن الطاعم الشاكر الذي يأكل الطعام ويمضغ الطعام ويشكر الله، وهكذا يشرب الشراب ويشكر الله على ذلك، أن له من الأجر ما للصائم الصابر. فهذا من فضل الله عز وجل على عباده، من فضل الله على عباده. قد تقدم لكم حديث أنس الذي ذكرته في الدرس الأول، عند حديث أنس الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إلى آخره، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنعم الله على عبد النعمة، ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. الذي أعطى الحمد والذي أخذ النعمة، فجعل الله الحمد على النعمة يعني أعظم وأجل من النعمة. هذا من فضل الله على العباد، من فضل الله عز وجل على العباد. فهذه من الأمور المهمة والأمور النافعة، أن نعود أنفسنا تعبداً لله وتقرباً إليه وتأدباً معه جل شأنه وتواضعاً لله وتكريماً لنعمه جل شأنه، أننا نحمد الله إذا فرغنا من الطعام وإذا فرغنا من الشراب إلى آخره. سأقرأ عليكم هذا الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قبى النبي عليه الصلاة والسلام فانطلقنا معه، قال فلما طعم وغسل يده أو يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكف ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث يعني ما قد قرأته عليكم فأحببت قراءته الآن لتزدادوا علما ومعرفة، لتزدادوا علما ومعرفة. وهنا قصة سأقرأها عليكم، هذا كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال هنا دخل على هارون الرشيد بن السماك، ابن السماك هذا من العلماء الزهاد العباد. قال دخل ابن السماك على هارون الرشيد يوما فاستسقى الرشيد أي طلب ماء، قال فأتي بقلة فيها ماء مبرد فقال لابن السماك عظني، فقال يا أمير المؤمنين بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها، لو منعتها يعني واضح لو جاء يوم من الأيام ما في ماء، ما في ماء يشرب. قال كم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها؟ فقال بنصف ملكي، يعني إذا اشتد عطشه وصار معرضا للهلاك يريد إنقاذ نفسه ولو بما يملك. قال بنصف ملكي، فقال اشرب هنيئا. فلما شرب قال أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ قال بنصف ملك الآخر، فقال إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء وقيمة نصفه الآخر بولة لخليق ألا ينافس فيه. فبكى هارون الرشيد. انظروا الخير والملك العظيم في طاعة الله ومرضاته، في طاعة الله ومرضاته، في تعلم دين الله عز وجل، الملك الباقي، الملك النافع، الملك الذي يجلب السعادة الأبدية في هذا المجال، في هذا المجال، الملك الدنيوي هذا الذي يتقاتل عليه الناس ويتهالكون إلى آخره، هذا الملك الدنيوي ملك زائل مع ما فيه من المنقصات والمكدرات كما تعلمون إلى آخره. فما عندنا من خير هو أعظم مما عند أصحاب الملوك من ملك الدنيا، أعظم مما عند أصحاب الملوك من ملوك الدنيا. احمدوا الله على النعمة التي أنتم عليها والتي أنتم فيها. الله عز وجل يسر لنا وأعاننا وسهل لنا واختار لنا أننا نتعلم دينه وشرعه وأننا نكون يعني في معالي الأمور، تكون لنا السيادة والقيادة والريادة في باب الخير والإمامة في الدين والقيادة في الخير والحمد لله. فما الذي يجعلنا لا نعظم العلم ولا نحترم العلم ولا نعمل بمقتضى العلم ولا نواصل في طلب العلم؟ ما الذي يجعلنا نتعامل مع العلم بهذه المعاملة إلا إذا جهلنا قدر العلم، وإذا جهلنا ما في العلم من منافع ومن أسباب السعادة الأبدية السرمدية، فلا ينبغي أبداً أن نبقى كالغافلين، أن نبقى كالغافلين، لا يعني نعطي العلم حقه، لا نعطي العلم حقه من التكريم والتعظيم والاهتمام والإقبال والعمل والرضا به والرغبة في التزود من الخير بمقتضى العلم الشرعي. هذا من الأمور المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا على القيام بهذا الخير العظيم. إذن بارك الله فيكم، تقدم لنا قبل يعني أسبوعين تقريبا درس فيما يتعلق بحمد الله والشكر عليه عند الفراغ من الطعام والشراب إلى آخره، فنحب أننا يعني نعرف هل هنالك اهتمام بالعمل بما نتعلم، أم يعني هذه تركناها وهذه أهملناها وهذه ما انتبهنا لها وهذه مشي الحال وإلى آخره. أنتم تسمعون بعضكم بعضا يحمد الله، ها تسمعون بعضكم بعضا يحمد الله، ولا ترون تنتهوا إذا حصل الانتهاء من الأك كل يمشي له في طريقة وكأن لم يكن شيء، كأنه ما ذاق ولا طعم ولا تلذذ ولا يعني تمتع بالنعمة العظيمة. أدري المهم انتبهوا على أنفسكم. أنا يعني أحذر من التلاعب والإهمال والتكاسل في أمر العمل بما نتعلم. في أمر العمل احذر على نفسك أن تتكاسل، احذر أن تتخبط، أن تتجاهل، تتغافل. هذه أمور إما أننا نسعد بهذا العلم وإما أننا نشقى بسبب ما جلبناه على أنفسنا من الكسل والملل والتلاعب إلى آخره. طيب الإخوة الكبار أصحاب الأسر، أنتم قدوة، أصحاب الأسر أنتم قدوة لأبنائكم وقدوة لأهليكم إلى آخره. هل إذا انتهيت من أكل الطعام وشرب الشراب يعني تحمد الله بحيث تعود أولادك وأهلك على الحمد والشكر، أم لا يعني يسمع منك ولا يعلم منك على أنك تقوم بهذا؟ انتبهوا، انتبهوا الضياع، انتبهوا الضياع. نسأل الله أن يرزقنا شكره وحمده وذكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يرزقنا شكره وذكره وحسن عبادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا أحب أن يبقى عندكم غفلة بحيث ينتهي الأكل ينتهي الشراب ولا كلام، ولا كلام، هذا لا يليق أبدا، لا يليق هذا أبدا. اكتبوا يا رجال، اكتبوا فوائد من حديث إن الله لا يرضى عن العبد. الفائدة الأولى، هذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به أنس. الفائدة الثانية، قول إن الله لا يرضى، قول لا يرضى فيه إثبات صفة لله وهي صفة الرضا، وهي من الصفات الخبرية الفعلية وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الصفة تثبت لله على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. الفائدة الثالثة، قوله عن العبد لفظ شامل لكل من جاء بهذا السبب، لكل من جاء بهذا السبب. الفائدة الرابعة، قوله أن يأكل الأكلة، أي الواحدة، أي الواحدة، وهذا إذا كان بفتح الهمزة الأكلة، وبالضم يراد به أكثر من أكلة، وبالضم يراد به أكثر من أكلة. فائدة الخامسة، قوله فيحمده عليها، أي يشكر الله ويثني عليه. الفائدة السادسة، قوله أو يشرب الشربة فيحمده عليه مثل الأولى. الفائدة السابعة، أفاد هذا الحديث عظيم فضل الله على من يثني عليه ويعترف بالنعمة، وأن العبد ينال رضا الله. والحديث مليء بالحث والترغيب في شكر الله كلما أكل الشخص أو شرب. الفائدة الثامنة، ذكر ابن بطال الإجماع على أن الحمد بعد الفراغ من الطعام والشراب مستحب. الفائدة التاسعة، دل هذا الحديث على كريم وعد الله للعباد المؤمنين على كل طاعة أزلفوها إليه وأخلصوا له العبادة. الفائدة العاشرة، اختلف العلماء هل الرضا في هذا الحديث يعطى للعبد إذا حمد الله أم أنه لابد أن يكون الحامد طائعا لله مصرفا النعمة في مقتضى طاعته ومرضاته. فالذي يظهر أن رضا الله يعطى للعبد إذا جاء بحمد الله وشكره على الوجه المرضي له، على الوجه المرضي له من الاعتراف بالنعمة والتعظيم لها والعمل بمقتضى ما دعته إليه الشريعة من استخدام النعم والتقرب إلى الله بالحمد والشكر إلى آخره. يكفي لهنا.
في 22 من شهر ربيع الأول لعام 1442 للهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام. www.sh-imam.com